نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات المباركات ويسأل ربه سبحانه وتعالى هذه الأمور العظيمة، فيسأل ربه سبحانه وتعالى الهدى، الهداية له في دينه وفي دنياه، هداية تشمل أمور الدين وتشمل أمور الدنيا، ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى تقواه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي شاملة لفعل المأمور والجنان المحذور، لفعل الأوامر والجنان النواهي. وكان يسأل الله سبحانه وتعالى العذاب ويسأل ربه الغنى، والغنى من القلب، أعظم الغنى من القلب. وحديثنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول العذاب، هذا الخلق الذي إذا اتصف به صاحبه دعاه إلى كثير من الخير وإلى كثير من الأخلاق الحسنة، ويبعده عن كثير من الأخلاق السيئة وعن كثير من المحرمات. فإن العذاب يدعو إلى ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وإلى ترك ما يشين العبد وينقص من أمره وإن لم يكن محرما. فالعذاب قول حسن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ربه أن يوفقه إلى العذاب. فالعذاب العدة من الأخلاق الحسنة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العفيف من أهل الجنة، العفيف من أهل الجنة كما جاء في حديث عياض الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الجنة ثلاثة: ملك مبسط، موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب، على كل ذي رحم ومسلم وعفيف متعفف دنيا وعفيف متعفف دنيا فهؤلاء أصحاب الجنة كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الملك المفصل أي العاطف الموفق للخير في أحكامه وأفعاله المتصدق فهذا من أصحاب الجنة هذا الملك من أصحاب الجنة كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الرجل الرحيم الذي في رحمة قلبه فيه رحمة وفيه شفقة في قلبه على كل ذي قربى يرحم الأقرباء ويثق بهم ويعتب عليهم وهكذا على كل مسلم عنده رحمة ورحمة في المسلمين فالرحيم الرفيق بالأقرباء والرحيم الرفيق بالمسلمين عموما من أصحاب الجنة كما في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب الجنة قال عليه الصلاة والسلام وعفيف متعفف دعيا دعيا ومع هذا هو عفيف متعفف الهام تدعوه إلى سؤال الناس الآن تدعو إلى سؤال الناس فهو دعيا تدعو الحاجة إلى سؤال الناس لكنه مستغن بما عند الله عن سؤال القلب فهو عفيف متعفف لا يسأل الناس شيئا مع حاجته إلى ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفيف متعفف دعيا لكنه تقلق في هذا القلب فتعفف عن سؤال الناس فكان من اهل الجنه كما اخبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث كان هؤلاء اصحاب الجنه كما في هذا الحديث ومنهم العفيف المتعفف ذو العيال والعفه أمرها واسع لا تنحصر في أمر معين أو في ترك أمر معين مما حرم الله سبحانه وتعالى بل أمرها واسع ومن جملة العفة العفة عن أموال الناس وعن سؤالهم العفة عن أموال الناس وعن سؤالهم سواء سأل الناس شيئا من أموالهم أو غير ذلك فهذه العفة محمودة في دين الله عز وجل محمودة في كتاب الله ومحمودة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر آيات متعددات حتى فيها ربنا سبحانه وتعالى على الصدقة في ثلاث صدقات أو قريب النار يحب الله سبحانه وتعالى فيها على الصدقة بعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لأنها بحبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة خبة وذكر الله سبحانه وتعالى آيات متعددة ثم بين الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة التي حث عليها في تلك الآيات المتعددة لمن هي فقال سبحانه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعبد تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا فذكر الله عز وجل ان هؤلاء هم اولى بالصدقه وصدهم الله سبحانه وتعالى بعده صفات وأن الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء البالغ ومما وصفهم الله به التعفف أنهم أهل التعفف مع فضلهم شرعا فيهم عدة أمور تدعوهم إلى سؤال الناس، فهم فقراء والبقر يدعو إلى المسألة، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون السفر، لا يستطيعون السفر للتجارة وللتكسر. للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله، وأحسروا أي حبسوا وجمعوا، من أهل العلم قال حبسوا أي بالأمراض، ومن أهل العلم قال حبسوا أي بالبقر، فلهم ما يمنعهم، ما يمنعهم من الضرب في الأرض، وكان حبسهم، وبعض أهل العلم يقول عنه حبسوا ومنعوا بالأمراض، ومن أهل العلم يقول بل كان حبسهم بسبب أنهم فرقوا أنفسهم لمصالح الناس للجهاد في سبيل الله، فمنعهم ذلك وشغلهم ذلك عن التكسر لأنفسهم ولأهاليهم. وصبر الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف التي تدعوهم إلى سؤال الناس، ومع هذا تعذبوا، تعذبوا عن سؤال الناس، فقال سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعذب. الجاهل إذا نظر إليهم ظنهم أغنياء بسبب تعذبهم وعدم سؤالهم للناس، لا يظهرون للناس الفقر والحاجة، فلا يسألون الناس شيئا من أموالهم، ولا يظهرون الفقر والحاجة مع فقرهم وحاجتهم. إن الكريم الذي يخفيك، إن الكريم الذي يخفيك أسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول، إن الكريم الذي يخفيك أسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول. فالجاهل في أحوالهم يراهم من الأغنياء، ويذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن رجب أنه كان يلبس لباس الأغنياء وقد حلت له الليلة من باب التعفف حتى لا يفرط له، كان يلبس لباس الأغنياء وقد حلت له الليلة من شدة الفقر والهاجة، فعذب الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الزنا، فقال لا يسألون، فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، أصحاب الفراسة يعرفونه، ومن ليس بأهل فراسة يظنه من الأغنياء بسبب تعقبه، أما أصحاب الفراسة كرسول الله عليه الصلاة والسلام وكغيره من أهل الفراسة فهم يدركون ذلك، تعرف بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا، فلا يسألون الناس ويلحقون عليهم أن يبالغون في سؤال الناس، فأتى الله سبحانه وتعالى عليهم بالتعفف وترك سؤال الناس مع فقرهم وحاجتهم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعبد يعفه الله، ومن يستعبد يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصدر يصدره الله. وجاء من احمد البخاري من حديث حديث حجاب من يستعبد يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، فالذي يستعف عن اموال الناس يعفه الله ويعطيه بفضله، وإذا استغنى عما في عين الناس، إذا استغنى بالله عما في عين الناس أغناه الله. إذا استعف الإنسان مع فقره عما في عين الناس ولم يسأل الناس شيئا أغناه الله وأعفه الله بفضله، وإذا استغنى بالله أغناه الله سبحانه وتعالى. ولحد من حد من النبي عليه الصلاة والسلام على التخلق بهذا الخلق وهو خلق العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع العبد، لا يضيع العبد إن استعبدناه واستغنى به، فلا يضيعه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن مالك رضي الله عنه قال في النبي عليه الصلاه والسلام ونحن تسعه او ثمانيه او سبعه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قد بايعناه يا رسول الله. قال: الا تبايعون رسول الله؟ فقال: قد بايعنا. فقال: فمددنا ايدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ فقال عليه الصلاه والسلام: ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس. ثم اصب كلمه خبيثه فقال: ولا تسالوا الناس شيئا، ولا تسالوا الناس شيئا. فقال عبد مالك: فلقد رايت اولئك النفر إذا سقط صوت أحدهم لا يقول لأحد: ناولني إياه، ناولني إياه، أو كما قال رضي الله عنه. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على التعثر عن سؤال الناس حتى على الشيء اليسير، فلا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس أموالهم ولا من ماله، حتى إذا سقط الصوت أي العصا على أحدهم وهو على فرسه أو على بعيره، ينزل بنفسه من على فرسه أو على بعيره إلى الأرض ليأخذ صوته، ولا يطلب من أحد أن يناوله ذلك الصوت، مع أنه طلب يسير لا حرج فيه، لكنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ألا يسأل الناس شيئا. وهذه قمة العزة، فالعزة من الأخلاق العظيمة ومن الأخلاق الطيبة. وجاء في المسند وفي غير المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن صاب المدينة أو أرأيت إن صاب الناس في المدينة جوع شديد، لا تقوم من فراشك إلى مسجدك إلا وقد زهدك الجوع، ماذا تصنع؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعذر. هذا يقول لأبي ذر مع شدة الجوع، أصاب الناس جوع شديد، وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في وصف ذلك الجوع بأن الشخص لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى مسجده، والمراد بذلك المسجد أي موضع صلاته في بيته، في بعض الروايات إلى مصلاه، لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مصلاه أي إلى موضع الصلاة في بيته، ما هو المسجد البعيد الذي يصلي فيه الناس الجمع والجماعة، وإنما المسجد الذي يتنفى الإنسان فيه في بيته، يصلي فيه السنن والرواتب، ويصلي فيه نوافل العبادات قيام الليل وغير ذلك، الموضع الذي وضعه للصلاة من بيته لصلاة النافلة من بيته، لا يستطيع أن يقوم من على فراشه إلى ذلك الموضع من أجزاء بيته إلا وقد شهده الجوع. ماذا تصنع يا أبا ذر؟ فيقول أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: تعذر، أي لا تسأل الناس فيها، وإن بلغ بك الأمر إلى هذا الحد لا تسأل الناس فيها، ولو بلغ بك الحاجة إلى هذا المقدار فلتعذر عن سؤال الناس. فالخلق عظيم، خلق عظيم، كثير من الناس تنزل بهم الباقة اليسيرة، وإذا بالصراخ الصلاة وفي جميع الأماكن. وهذا الفعل فعل غير حسن، الفعل غير حسن. فالمتعبد يؤذيه الله سبحانه وتعالى من قبله ويعبد الله، والمستغني بالله يؤذيه الله ولا يضيع الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه. فالذي ينبغي هو الصبر عند نزول الشدائد والمحن ويأتي الفرج من جهة الله سبحانه وتعالى، يأتي الفرج من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث الناس على العدة وأن يتعبدوا عن سؤال الناس، فلا يسأل الناس شيئا من أموالهم، وهذا لم ينبغي. وكثرة المسألة والتشكي إلى الخلق ليس بشديد. وقد أن الله سبحانه وتعالى على نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام أو ذكره الله سبحانه وتعالى بخلق حسن عند نزول الشدة به، حيث قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثه هو شدة الحزن الذي لا يستطيع الشخص أن يكتمه، بل يبثه وينشره في الناس. شدة المصيبة، شدة الأمر لا يتحملها كثير من الناس، بل إذا ما حصل لهم بثوها ونشروها في أوساط الناس، فهو يصبر على ذلك ولا يشفي أحدا من الخلق، لا يشفي إلى أحد من الخلق ما نزل به من الشدة والمصيبة. وهكذا ما دون ذلك من الفجر، فبينه وبين ربه سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هو الخلق الحسن، أن يشكو الإنسان ما نزل به إلى ربه لا إلى الخلق. والشكوى إلى الخلق شكوى غير شديدة، والخلق لا ينفعك شيئا ولا يضرك، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي بيده النفع وكشف الضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء، فلا يفعل ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن كان لك حاجة فاجعلها بينك وبين ربك. وبعض الناس يتبلل إلى عباد الله ويلح في المسألة والتبلل والشكوى، ولو فعل ذلك بينه وبين ربه لفرج الله سبحانه وتعالى عنه. إذا حصل إذا بلل ربه مثل ما يبلل عباد الله ويشكو ما حمله لربه مثل ما يشكو لعباد الله، لفرج الله سبحانه وتعالى عنه، ولكشف الله سبحانه وتعالى همه وغمه، وليسر الله سبحانه وتعالى له أمره. إذا التعبد خلق عظيم، ومنه التعبد عن أموال الناس عموما وعن سؤال الناس عموما، ومن جملة ذلك التعبد على وجه الخصوص عن أموال اليتامى. التعبد عن أموال اليتامى من الخلق الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال سبحانه: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. استعفف عن أموال اليتامى ويبتعد عنها، وإذا كان فقيرا له أن يأمر بالمعروف، يأكل من أموال اليتامى المعروف مقابل ما يقوم به من إصلاح أموال اليتيم، فهو يسعى في مال اليتيم من إصلاحه وتنميته، ويسعى في الإنفاق عن اليتيم والقيام بأموره، فيأكل بالمعروف. وإذا كان من الأغنياء فليستعفف عن أموال اليتامى. للعب عن أقل اليتامى مما رضى الله به. من كان غنيا فإن اليتيم مرضى بإحسان، ولا تأكل إسرافا وبدارة أن يكبر، لا تبادروا في أكل أموال اليتامى وتصرفوا في ذلك حتى إذا قبل أن يكبر اليتيم، لأنه إذا كبر طالب في ذلك فيأكلونها قبل أن يكبر اليتيم وينهونها قبل أن يكبر اليتيم يطالب في ذلك. أن إن خلق أهل الجاهلية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إننا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم مودع الإحسان، الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليه أن يعطيه الإنسان من ماله كيف يأكل ماله، وهو حتى على إطعامه والإحسان إليه كما قال سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. واعلم ان ما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. ولقد اخذنا ميثاق النساء لا تعبدوا الا الله بالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين. آية كبيرة، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين وآتى المال على حبيب والقربى واليتامى والمساكين. فالله سبحانه وتعالى يتبع الإحسان إليهم وتعطيهم من مالك وتحسن إليهم من مالك، فكيف تأخذ أموال اليتامى وتأكل أموال اليتامى بغير حق؟ لا تقرب مال اليتيم إلا من أجل إصلاحه ومن أجل تنميته، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن. تقرب مال اليتيم من أجل أن تأكله من أجل أن تنميه لليتيم، هذا هو الواجب وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير تصلح أموالهم بتنميتها، هذا هو الخير. والله سبحانه وتعالى يقول: في الآية الماضية ومن كان غنيا فليستعذب، أي عن أموال اليتامى، فليتيم كما قلنا موضع للإحسان، للإحسان سواء كان الإحسان بالمال أو الإحسان بالقول موضع رحمة. قال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذل اليتيم ولا تنهر وتزجره، فهو موضع للإحسان واللطف به لأنه فقد من يعوده، فموضع للإحسان في القول وموضع للإحسان في البيت. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويدعو غير أنه يدفع اليتيم بشدة، يدفع شدة عن حقه، يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعا أي يدفعون إليها بعنف وشدة، فهل يدفع اليتيم عن حقه بعنف وشدة؟ هذا السبب من يكذب بالدين. أما الذي يؤمن بالحساب والعقاب فهو بعيد عن مثل هذه الأخلاق السيئة. كلا بل لا تكرمون اليتيم عند شأن الكفار ولا تحاضون على طعام المسكين. فالإسلام جاء بإكرام اليتيم وبالدين معه والإحسان إليه وبرحمته. فإذا كان الإنسان غنيا فالواجب أن يتعذب عن مال اليتيم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذه حيثة واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. ومن جملة العفة المحمودة العفة عن الفواحش وسائر المحرمات، فلا يقرب الإنسان ما حرم الله عليه، والعفة تدعو إلى ذلك. العفة عما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش ومن غيرها. قال سبحانه وتعالى: وللتعب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لمن عنده قدرة على النكاح يأمر الله عز وجل بالعفة، بالعفة عن الفواحش، فكون غير قادر على النكاح لا يستجيب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يستعد عما حرم الله عليه، فيستعد بأن لا ينظر إلى ما حرم الله، فإن هذا يدعو إلى العدة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، هذا يدعو إلى العدة، غض البصر يدعو إلى العدة عما حرم الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الصيام يعين على العدة عما حرم الله. بحديث مسلم في الصحيحين يا معشر الشباب، يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. تعليم في الدين أن الإنسان مقدر الزواج فإنه فضل البصر وحصن الفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فيستعبد بمثل هذه الأمور، لا يقضي إلى ما حرم الله، يكثر من الصيام، يبتعد عما يدعو إلى الفواحش من الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، ومن أيضا مصافحة النساء الأجنبيات والخلوة بالنساء الأجنبيات بالسماع آلات الله والطرب، فإن هذه تدعو إلى الرذيلة، لا تدعو إلى العزة. هذه الأشياء تدعو المرء إلى الرذيلة وإلى الفواحش ولا تدعو إلى العزة، وتركها من أسباب العزة. إذا من لم يستطع النكاح يأمره الله سبحانه وتعالى بالعدة، يتعذب حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. وهكذا أيضا من العدة المندوب إليها هي العدة المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد والقواعد النساء لا يجوز نكاحا، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستحببن خير لهن، والله سميع عليم. مع انها كبيره في السن لا تستهي الرجال والرجال لا يستهونها، ومع هذا يعذر الله سبحانه وتعالى ان تضع ثيابها، اي تضع الجلباب، الجلباب الذي يستر المراه من اعلى راسها الى اسفل قدميها، الذي يوضع فوق نعم فوق القمار وفوق الدرج، لها ان تنزع هذا الجلباب مع تسترها بالخمار، تغطي شعرها وتغطي نحرها، تغطي عنقها، تغطي كفيها، تغطي قدميها باللباس غير الجلباب، ولها ان تضع هذا الجلباب وان تبقى بدرعها وثمارها لكبر سنها، لانها لا تستهي الرجال والرجال ليس لها، هي من القواعد من النساء. واذا فعلت ذلك لا تفعل ذلك الا بالتبرج بالزينه، ويقول الله سبحانه وتعالى من يستحبن خير لهن، إذا استعببنا وأبقينا الجلباب على أجسادهن عند خروجهن هذا خير، مع أن كبيرة بالسن لا تستحب، فعفاف المرأة كبيرة السن خير لها، فكيف هي المرأة الشابة التي تشتهي الرجال ويشتهي الرجال، هي أولى بالعفة. وأن تحرص على الستر والحشمة عند خروجها إلى الشوارع والطرقات، إذا كان سبحانه وتعالى يحب المرأة التي كبر سنها في العدة، فما دون ذلك من النساء أولى بذلك، والعدة في حقهن والتستر ولبس الجلباب مما يجب، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يا أيها النبي قل لبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذا العزة بالأخلاق الحسنة لا تأتي إلا بخير، فينبغي المسلم أن يتحلى بهذا القلب الحسن، فإنه إن تحلى به سعد في الدنيا والآخرة، وأكرمه الله سبحانه وتعالى في في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهدنا إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين.